قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قد اعتنى الإسلام بالمرأة غاية العناية وصانها غاية الصيانة وكرمها بأحسن تكريم ورفع منزلتها وقدرها فوق كل ذي فكر خب لئيم، يلتمس لها العثرات بل الدواهي المهلكات، كما قال الله تبارك وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فكرم الإسلام المرأة غاية التكريم من مولدها إلى نهاية حياتها، بل بعد موتها. فليخرص المنافقون أدعياء التحرير الذين يقولون تحرير المرأة، وهل المرأة مسجونة؟ المرأة في الإسلام عزيزة مكرمة، يبتغي الإسلام لها الكرامة والصيانة. ذكرت أحكام المرأة فيما يقرب من 30 سورة من سور القرآن، بل سميت سورة بسورة النساء. فليخرس هؤلاء الذين يدعون إلى الشر والفساد الذين هم أبواق الشياطين يقولون تحرير المرأة، وما أرادوا من ذلك إلا أن تكون جيفة يلتمسها كل فاسد، يريدون منها أن تكون آلة تعمل، يريدون منها أن تضيع كرامتها وشرفها، وشرف المرأة وكرامتها في هذا الدين، في الالتزام بهذا الدين. وما كمل من كمل من النساء، وما فضل من فضل منهن إلا بالإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا خديجة وآسية امرأة فرعون ومريم وفاطمة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. خديجة ثبت الله عز وجل بها الإسلام، ومريم صبرت على أمر الله تعالى، أحصنت فرجها فاصطفاها الله تبارك وتعالى، وكانت من القانتين، فذكرها الله تعالى بإحصان فرجها. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. جعلها الله تبارك وتعالى آية للعالمين لأنها أحصنت فرجها، واجتباها الله تبارك وتعالى بالكرامات. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. آسية امرأة فرعون التي وقفت في وجه أطغى الطواغي فرعون، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. عائشة رضي الله عنها أعلم النساء، الرابعة في رواية الحديث النبوي بعد أبي هريرة وابن عمر وأنس. فاطمة رضي الله عنها التي فجعت بموت أزكى البشرية صلى الله عليه وآله وسلم فصبرت، فكمل من كمل من النساء بالتمسك بهذا الدين. فشرف المرأة وكرامتها في التمسك بدين الإسلام. ألا فاحذري يا أختاه، ألا فاحذري يا بنتاه، ألا فاحذري يا أمتاه، ألا فاحذري يا أخت الإسلام. هذه الدعوات الخبيثة الماكرة التي تريد أن تنتزع منك عزتك وكرامتك، وعزتك وكرامتك وشرفك في الالتزام بهذا الدين. كرم الله تبارك وتعالى المرأة من أول حياتها إلى آخرها، فذكر سبحانه وتعالى في هبته الذرية أول ما ذكر ذكر النساء، فقال سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فإذا ولدت عق عنها وليها بشاة وعن الغلام شاتان، فهذه من الأحكام التي يفرق بها بين الرجل والمرأة. فاحذروا من يقول بالمساواة بين الرجل والمرأة، فإن المساواة بين الرجل والمرأة تستحيل عقلا قبل أن تستحيل شرعا، لأن طبيعة المرأة غير طبيعة الرجل. نعم، جاء الإسلام بالمساواة بين الرجل والمرأة في بعض الأمور، في حقوق الإنسانية، في صيانة الدم والعرض والمال، حتى إن الرجل إذا قتل امرأة قتل بها. وقال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وكذلك يستوي الرجل والمرأة في ثواب الأعمال. قال تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وكذلك قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فما فرق الإسلام بين الرجل والمرأة؟ فرقنا. وما ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة؟ سوينا. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال تعالى: وللرجال عليهن درجة. وجعل الله تبارك وتعالى الطلاق بيد الرجل وغير ذلك من الأحكام. فعندما فرق الإسلام بين الرجل والمرأة، الذي فرق هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. وقد كانوا في الجاهلية يهضمون حقوق المرأة، بل كانوا يرثونها، كانت كالمتاع تورث. إذا مات الرجل عن امرأته ورثها أولياؤه. قال تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكانوا لا يورثونها، بل كانوا يكرهون البنات ويجعلون لله ما يكرهون. وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون، على ذل وعلى مضض، أم يدسه في التراب؟ كان الواحد منهم إذا ولدت له جارية فإذا بلغت ستا ألبسها وزينها وخرج بها إلى الصحراء إلى بئر، فيقول لها: انظري. فإذا نظرت في البئر دفعها من خلفها وأهال عليها التراب. وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ أتبتغي المرأة حقها وشرفها وكرامتها عند الذين يشركون بالله عند الكفار، ولا زال الكفار يكرهون البنات، وإذا بلغت البنت اتخذها آلة للتكسب، فإذا صارت مسنة جعلوها في دار المسنين ولا يرونها إلا في يوم سموه عيد الأم، سموه عيد الأم. فهذا هو الإسلام الذي كرم المرأة، وهذه الملل الشيطانية التي تريد أن تنتزع من المرأة شرفها وعزها وكرامتها. ثم يحسن ولي البنت إليها فيعلمها ويؤدبها، وله في ذلك الأجر العظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات إلا كن له سترا من النار، وفي حديث آخر إلا دخل الجنة، وفي حديث آخر فأطعمهن وسقاهن وكساهن، وفي حديث آخر وزوجهن إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من عال بنتين أو ثلاثة أو أختين أو ثلاثة كنت أنا وهو كهاتين، وضم السبابة إلى الوسطى. فإذا بلغت البنت علمها وليها ما يجب عليها بعد البلوغ، فإذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولا تخالط الرجال الأجانب، ولا تخالط الرجال الأجانب، ولا تصافحهن، ولا تخرج متعطرة، فيعلمها ويؤدبها ويحذرها من دعاة السفور والاختلاط، لأن هذا واجب عليك أيها الولي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بتعليمهم وتأديبهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم يطلب لها زوجا، هذا ليس حياء، ليس هناك مانع أن تطلب لبنتك أو لأختك زوجا، زوجا يصونها. لما تأيمت حفصة بنت عمر، أي مات عنها زوجها، جاء عمر إلى أبي بكر يعرض عليه حفصة، قال: بدا لي ألا أتزوج. ثم عرضها على عثمان فأبى، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه عرض الرجل الصالح بنته على الصالحين، تعرض ابنتك على رجل صالح يتزوجها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ثم يعلمها حقوق الزوج، فكما أن لها حقوقا فعليها واجبات، فعليها واجبات هي حقوق للزوج. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، وتتزين له، إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت فلا تفشي سره ولا تنفق من ماله إلا بإذنه ولا تنفق من ماله إلا بإذنه ولا تدخل أحدا إلى بيته يكرهه لا تدخل أحدا يكرهه لا تدخله إلى بيته. وكذلك الرجل ينفق عليها ويؤدي حقها ولا ينشر سرها، وإن ضربها فليكن ضربا غير مبرح. ولأهمية هذه الحقوق خطب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم مجمع في عرفات، حتى يعرف هؤلاء المنافقون أن الإسلام كرم المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب بحقوق المرأة في عرفات في المجمع الأعظم، ووصى بالنساء، قال استوصوا بالنساء خيرا، وقال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم إذا صارت أما لأولاده صار لها من حقوق الأمومة، فالإسلام كرم المرأة بنتا عند أبويها وزوجة عند زوجها وأما بين أولادها، فيصير لها حقوق الأمومة من البر وعدم العقوق وحسن الصحبة وغير ذلك. فإذا ماتت لم ينقطع البر بالمرأة، بل يوفي لها بعد موتها كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا ذبح الشاة بعث بها إلى صديقات خديجة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. كرم الإسلام المرأة غاية التكريم، وأمرها بلزوم بيتها، قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أتدرون ما تبرج الجاهلية الأولى؟ قال مجاهد كانت المرأة تمشي بين الرجال، فهذا تبرج الجاهلية الأولى. فماذا يقال عن التبرج والسفور الآن؟ فالمرأة الأصل أنها تبقى في بيتها، والأدلة على ذلك لا تنحصر. قال القرطبي رحمه الله وأدلة الشريعة، أو قال والشريعة طافحة، طافحة أي أن الأدلة لا تنحصر، والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج إلا لضرورة، والانكفاف عن الخروج إلا لضرورة. لماذا تخرج وليتك يا ولي المرأة؟ تخرجها من أجل أن تأتي بدراهم لتنفق عليك؟ والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة إنما هي على الرجل، فلا تخرج المرأة إلا لضرورة، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن المرأتين: ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تكفان غنمهما، تذودان حتى يصدر الرعاء، ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يرجع الناس وينصرفون، وأبونا شيخ كبير، فذكر العلة من خروجهما، وأبونا شيخ كبير، فتقى لهما. وكذلك أسماء بنت أبي بكر، الزبير زوجها كان مشغولا بالجهاد ولم يكن له مال ولا مملوك، فكانت أسماء تخرج فتحمل النوى على رأسها وتجلبه فتدقه على فل فرس الزبير. وهكذا المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس عندها من يجد نخلها، من يجني الثمرة، فقال لها: جدي نخلك. فالمرأة لا تخرج إلا لضرورة، وإذا خرجت فلتلتزم بأوامر الله، فلتلتزم بحجابها الشرعي الذي هو طهارة ونقاء، فلتلتزم بحجابها الشرعي ولا تتعطر ولا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله تعالى عن نسائكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومدبرا ومعينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.